رحمه الله، والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود.
شنو من يقول هي الانتقال من مسلم إلى آخر؟ والصواب هي الانتقال من الخطبة من الحمد والثناء إلى الموضوع. اختلفوا في قائلها قيل سحبان، وقيل وقيل هي فصل الخطاب الذي غير فصل الخطاب الذي أوتي لداود. كل هذا ما عليه دليل، والله أعلم بأول من قالها.
كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
من كلمة وبعد أنها هي التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والعرب. أما بعد، والناس الآن يفكرون الآن في الأخير يقولون وبعد بدل أما، لكن بالوعد وأما أصح. وفي اطلاع الخطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى الخطب يقول أما بعد، سواء لما يكسب بريرة أو يحاجة لك أو
غيره. أحسن الله إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال في الحاشية الحديث عن معاوية بن أبي سفيان، رواه البخاري ومسلم. ومن قوله
الفرقة جاء طائفة من المؤمنين اتصل، يقول يعبر بهذا طائفة المؤمنين فرقة الضلال، لكن جاء في حديث الاشتراك وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها كل النار إلا واحدة، أي إلا فرقة. ويدل على أن الحق أيضا يقال أن فرقة الحق وطائفة الحق.
أحسن الله عليك. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله أهل السنة، أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث
من الأركان الستة.
نعم.
ذكرتها أو آمن به على غير الوجه الذي جاء به يعني الله ورسوله. يعني فأن يقول أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أؤمن به أنه رسول العرب ليس إلى الناس كافة.
الله عليك. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله.
قد ألف السيوطي الأرائك الملائك، ألف بعض الطلاب أيضا صاحب راجع ما أدري راجع فيها ألف الملائكة أحكام الملائكة وشؤون الملائكة أوصافهم جزءا هذا
الوصف. أحسن الله إليك. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا.
لنا التعبير فيه نظر، يعني معلوم لنا إجمالا لا تفصيلا. هذه تلك الكتب، وهذا الكتاب معلوم لنا تفصيلا. القرآن نعلمه تفصيلا، وأمرنا الله بمعرفة تفاصيله وأحكامه، وتلك علمناها إجمالا لا نعرف تفاصيلها.
وقال والمعلوم لنا منها. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي ذكرته، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا.
الإيمان به إيش؟
إجمالا.
لا، حتى هذه الكتب الخمسة المذكورة ما عدا القرآن، وكان ما عداها يجب الإيمان، ما من رسول إلا له كتاب. قد أرسلنا رسول البينات أنزلنا معه كتاب الكتاب والميزان، فكل ما أنزل الله نؤمن به إجمالا، وهذا القرآن نؤمن به تفصيلا.
والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي الله، من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 لهم: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا. قال في الحاشية، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذكر الهراس بيتين في عدد الأنبياء وعد منهم ذو الكفل، وفيه خلاف ولم يثبت حديث في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما من عد هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدته عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا مما أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم
معصومون من جميع كبائر الذنوب، معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، مصومون من الصغائر الدنية، هذا هو الصواب.
نعم. وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما
يقال جسماني ويقال جثماني، السين الجسم بعث الجسم بعد أن ثنية، ويقال جثماني بعث الجثمان هي الجثث الجثامين بعد أن نفس المعنى. ويجب الإيمان بذلك حتى وإن أكل في السباع أو احترق بالنار أو كان في بطن الأسماك، أن الله يبعثه، إن الله يبعث من في القبور، هذا التغليب. وإلا فسائر من مات يبعث، ونؤمن أنه يناله عذاب القبر على أي حال. إن كان مستحقا لعذاب القبر أو نعيم القبر على أي حال، إن كان من أهل النعيم.
وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وبما وصف به رسوله محمد، أحسن الله إليكم، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله: ومن الإيمان بالله، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض. والمعنى: ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله: من غير تحريف، متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب. حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف. بمعنى
قد يكون تعريف لفظي تحريف، وقد يكون تعريف معنى، ذكر التحريف معنوي فقط، إن الله أمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا عائشة، هذا تحريف للمعنى وتحريف للكلمة، حريف الكلمة عن موارد، ويلبس سجد ويقول عقة، قالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة، هذا وهذا كله تحريف. والولد الثاني التعطيل، تعطيل ذات وتعطيل صفات، تعليل ذات هو ما يفعله الفلاسفة الذين ينكرون الصانع كما يعبرون بهذا إنكار الصانع، وتعطيل الصفات تعطيل أسماء الجهمية، يعطيل الأسماء والصفات، المعتزلة يعطيل الصفات ويثبتون الأسماء، الأشاعرة ينكرون يثبتون سبع من الصفات، ينكرون ما عداه أي من الرسل قادم العلام والسمع والبصر والكلام، كلهم يعتبرون معطل.
أحسن الله إليك. والنسبة بينهم العموم والخصوص المطلق، فإن
وكل مشبه معطل، عطل الله من كماله المقدس شبهه بالمخلوقات، وكل معطل مشبه فإنه ما عطل إلا بعد أن بدر التشبيه في ذهنه، أدى به ذلك إلى التعطيل، حتى قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو عطله أو فوض أو عطله أو تنزيه.
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق،
أوله أو فوض،
أوله
أوله أو فوض ولم تنزيه.
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا.
وإذا وجد التعطيل،
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل.
يعني إذا حرف عطل، إذا عرف المعاني فإنه عطل مدلولها
دون العكس.
يعني إذا وجد تعريف ما وجد تعطيل،
وجد تعطيل ما وجد تعريف.
وأيضا إذا وجد تعريف فإن التعريف تعريف الكلم عن معانيه عطل مدلولها تلازمان. مسألة تلازم بينها، مسألة تلازم بينها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كل تعطيل، كل تعطيل تشبيه، يعني ما عطل إلا أن شط إلا بعد أن بدر في ذهن التشبيه، كل تشبيه عطل الله سبحانه وتعالى صفاته المقدسة، وأن ما دل عليه مدلولها تعليم. والتحريف الذي يقول ما هم عطل، هذا الذي حرف الكلم عن مواضعه عطل مدلولات الأدلة وتلاعب بها، وهو نوع تعطيل. نعم. معطل المحرف، معطل ومعطل المحرف، كلهم معطلون.
نعم. أحسن الله إليكم. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون تحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ
التفويض نفسه تعطيل. نعم. كون تقول له ما معنى قول ربك، لا أدري، هذا التفويض يتضمن التعطيل، ما عطل وما سكت عن هذا وفوض إلا لما يبدر في ذهنه من تعطيل الله، من تشبيه الله بخلقه، وأن هذا لو قال هذا يكون قد شبه في ذهنه أنه يتبادر إليه أنه قد شبه الله، فلهذا يقول أسكت، فهذا يتضمن التعطيل ولو لم ينطق به.
أحسن الله عليك. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل. ثم
شر أقوالها البدع التفويض في معاني الشفاء، وإنما التفويض في الكيف، كيف مجهول ينبه ويسعن بدعه، أما في معاني الصفات فبدعه ضلاله.
أحسن الله عليك. بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول.